الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 48 من سنن الترمذي، وهو الثاني من أبواب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة، يعني يأتي بكرة، والبكور أول النهار، كما أن الغدو آخر النهار. وجمهور أهل العلم على أن المراد بالبكور التبكير في أول اليوم، والناس على قدر ذلك في الأجر والمثوبة، بينما ذهب الإمام مالك إلى أن المراد بالتبكير من قبل الظهر بساعة، الساعة الخامسة، من أتى في الساعة الخامسة، فتقسم هذه الساعة على ما جاء في الحديث، وقوله غير صحيح. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما. وفي حديث جابر أنه قال: اليوم 12 ساعة. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة، يبدأ فيتوضأ ثم يغسل سائر جسده. ليس المراد أن غسله للجمعة هو غسل الجنابة، مع أنه لو جمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة مع النية أجزاءه، فهما غسلان واجبان، أما بغير نية فلا يجزئ أحدهما عن الآخر. وغسل الجنابة قد تقدم في حديث عائشة وميمونة أنه يبدأ فيغسل يديه ثم يتمضمض ويستنثر ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل سائر جسده. هذا هو أكمل الغسل، مع أنه لو اغتسل بغير صفة غسل الجنابة أجزاءه، ثم راح يعني في الساعة الأولى عند غير ترمذي، فكأنما قرب بدنه، أي تصدق بها قربانا إلى الله عز وجل. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب مكر، دليل على أن التقرب بالبدن أفضل من التقرب بالبقر، مع خلاف بين أهل العلم أيهما أولى في الأضحية والهدي، فبعضهم قدم الغنم مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وبعضهم قدم الإبل مطلقا لأنها أكمل وأغلى أنواع النعم، وبعضهم فصل، قال في الهدي الإبل أفضل، وفي الأضحية الكبش أفضل، وبعضهم أيضا فصل تفصيلا آخر، قال: إن كان الأضحية يضحي ببعير أو يضحي ببقرة عن نفسه أفضل من أن يضحي بكبش، أما إذا كان يضحي بسبيع، سبع كبش، أقصد سبع بقرة أو سبع بدنة، فالغنم أفضل. كلام لأهل العلم طويل في هذه المسألة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، يعني كبش ممتلئ، كبش مجزئ. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والدجاجة أكله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، بيضة الدجاجة، وفي بعضها كأنما قرب عصفور. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ويطون الصحف ولا يكتبون الداخلين بعد ذلك. ففي هذا الحديث بيان من رسولنا صلى الله عليه وسلم على فضل التبكير في المسجد، وأن الناس ينالهم من الأجر بقدر بكورهم، لكن على المعنى الذي تقدم، لم يفرق بين اثنين، وإذا دنا من الإمام أجره أفضل، ولا يمس الحصى، فإن من مس الحصى فقد لغى. وأكمل هذا الحال أن يصلي حتى يخرج الإمام، لما جاء في الصحيح: ثم صلى ما قدر له حتى يخرج الإمام. هذا أكمل من قراءة القرآن، وأكمل من الذكر، وأكمل من أي حال، لأن الصلاة يؤتى فيها بقراءة القرآن والدعاء والتسبيح وركوع وسجود وغير ذلك من الأعمال. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة: أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه ابن خزيمة في صحيح مرفوعا بلفظ: تبعث الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون مجيء الناس. وأما حديث سمرة فأخرجه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كأجر البقرة كأجر الشاة حتى ذكر الدجاجة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر أي على من تركها من الإثم. وفي السند المتصل حدثنا علي بن خشرم ثقة قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو بن علقمة صدوق عن عبيدة بن سفيان الحضرمي ثقة عن أبي الجعد يعني الضمري عن وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وجاء بنحوه عن ابن عمر عند مسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وهكذا عن ابن عباس أخرجه الشافعي والبيهقي بلفظ من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل. وهكذا من حديث سمرة أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. لكن الحديث فيه كلام. المهم الأحاديث تدل على كبيرة من ترك الجمعة لغير ما يعني حاجة كسفر مرض بعض الأمور التي تمنع من حضور الجمعة كالمطر أو الريح الشديدة. والله المستعان. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي قال في الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة قال أبو عيسى حديث أبي الجعد حديث حسن قال وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. قال رحمه الله باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة يعني ما هي المسافة التي يلزم الإنسان أن يأتي فيها إلى الجمعة وإذا كان أبعد من ذلك يجوز له أن يتخلف عن الجمعة. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدويه قال حدثنا الفضل بن دكين بن مدويه صدوق الفضل بن دكين هو الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة ضعيف عن رجل من أهل قباء عن أبيه الرجل مبهم المبهم من قسم الضعيف لجهالته وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. أما قباء قريبة يعني عبارة عن ساعة إلا ربع ربما تمشى المسافة هذه وكان الناس ينتابون الجمعة من العوالي. قال وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله معناه أنه إذا استطاع أن يحضر الجمعة ثم يرجع إلى أهله وينام عندهم تلزمه الجمعة. والحديث كما ترى لا يثبت. فالجمعة تلزم من تيسر له الوصول إليها كان يكون في مدينة أو في قرية أو في بادية يستطيع أن يذهب ويحضر الجمعة. والصحيح أنه لا يشترط عدد الأربعين في الجمعة فتصح بما تصح به الجماعة. فعلى هذا أخواننا الذين في البوادي والصحاري ينبغي أن يتفطنوا لمثل هذه المسألة. إن كانوا في حكم الضارب في الأرض ليس عليهم جمعة للسفر. أما إذا كانوا في حكم المقيمين وكانت الجماعة متعينة عليهم فتتعين عليهم الجمعة والجماعة عند الجماهير تصح باثنين. فقال بعضهم في الجمعة تصح بثلاثة والصحيح الأول. وأما كون أول جمعة جمعت بأربعين ليس هذا العدد دليل على الحصر إنما كان تقدير الله عز وجل أنهم اجتمعوا بهذا العدد وإلا فقد جمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الأربعين وفوق الأربعين. قال وهذا حديث إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في هذا الحديث. قال واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة فقال بعضهم تجب الجمعة على من أواه الليل إلى منزله وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء. فاستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة على كل من سمع النداء. قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه. قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد بن حنبل: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب علي أحمد بن حنبل وقال لي: استغفر ربك استغفر ربك. يعني تحدث بهذا الحديث الضعيف وتقيم الحكم عليه، لأن الأحاديث الضعيفة لا تذكر إلا مع بيان ضعفها، إذ لا تقوم بها الحجة. قال أبو عيسى: وإنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده. قال: باب ما جاء في وقت الجمعة، يعني وقت الصلاة، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن وقت الجمعة وقت العيد، وبعضهم ذهب إلى أنها تصلى في الضحى، وبعضهم ذهب إلى أن وقت الجمعة هو قول الجمهور وقت الظهر. والذي يظهر أنه إن شرع في الخطبة قبل دخول وقت الظهر وكانت الصلاة في وقت الظهر أن الصلاة صحيحة، أما إذا كان الشروع في الخطبة والصلاة قبل الزوال فغير صحيح، لأن الأحاديث التي احتج بها من احتج على جواز تعجيل الجمعة قبل الزوال غير صريحة، غير صريحة. وحديث مثلا: لم يكن للجدار في، لعله في بداية الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، ربما في أقل من 15 دقيقة يخطب الجمعة ويصلي، والله أعلم هذا من باب التقدير فقط، لأن صلاته أطول من خطبته، وصلاته يسبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون أو الجمعة والغاشية، هذا هو الذي ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يوم الجمعة في الجمعة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان يتصحف إلى شريح قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، خرجه البخاري وأبو داود وأحمد، أي عند الزوال، والمراد بميل الشمس إلى جهة المغرب، المغرب وتزول من استوائها. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال في الباب: عن سلمة بن الأكوع، خرجه الستة بلفظ إلا الترمذي: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وجابر خرجه مسلم: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال والزبير بن العوام أخرجه أحمد: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف فنبتدر في الآجام فما نجد من الظل إلا قدر موضع أقدامنا. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا. قال النووي: قال مالك وأبو حنيف والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزاها قبل الزوال. وروي في هذه أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها انتهى. قال وقال أحمد: ومن صلىها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة. قال باب ما جاء في الخطبة على المنبر، استدلوا أيضا بحديث أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، أخرجه البخاري. ليس في أنه كان يصلي قبل الزوال، إنما كانوا يؤخرون القيلولة إلى بعد الجمعة. قال باب ما جاء في الخطبة على المنبر، المنبر سنة وليس بواجب، لكن الخطبة عليه مشروعة، خصوصا منبر بثلاث درجات. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس الصيرفي قال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري ثقة، وعثمان ثقة. قال حدثنا معاذ بن العلاء صدوق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. خرجه البخاري وأحمد الدارمي. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خطب بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، حيث أمر امرأة من الأنصار أن تأمر غلامها أن يعمل له منبر 3 درجات يجلس عليه إذا كلم الناس كأنه قائم. قال في الباب عن أنس، خرجه البخاري، وفيه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وجابر أخرجه البخاري، وفيه قصة اتخاذ المنبر وصياح النخلة. وسهل بن سعد أخرجه البخاري، وفيه قصة عمل المنبر. وأبي بن كعب أخرجه ابن ماجه، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف. وابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير مرفوعا كان يخطب يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى على المنبر، لكن الحديث ضعيف لم يصح أنه كان يخطب في العيد على المنبر. في حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ضعيف، فمنكر هذه الزيادة. وأم سلمة أخرجه الطبراني بلفظ كان يخطب إلى جذع المسجد، فلما صنع المنبر حن الجذع إليه. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح. ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء القارئ. قال باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. هذا هو الفارق بين خطبة الجمعة وغيرها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أنه قام وقعد، فأثبتت أنه خطب خطبتين. أما العيد لم يأتي أنه قام وقعد، ولا الكسوف ولا الاستسقاء، فنبقى على خطبة واحدة. والقول بالخطبتين يحتاج إلى دليل صريح، ولا دلالة مع من يرى الخطبتين في الكسوف والعيد والاستسقاء. وقد بينا ذلك بحمد الله عز وجل بيانا شافيا في رسالتنا فتح المجيد بالراجح في خطبة العيد، وبينا الفوارق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة. من ذلك أن خطبة الجمعة ركن لا تصح الجمعة إلا به، وخطبة العيد مستحبة. وفوارق كثيرة تدل على أنها خطبة واحدة. وما استدلوا به عن بعض التابعين فقولوا من السنة لا يثبت هذا اللفظ، وعلى ثبوته فيريد به سنة التابعين لا سنة الصحابة. المهم أننا أتينا على هذا الأثر من أوجه وبينا ما فيه، والحمد لله رب العالمين. قال حدثنا حميد بن أستاذ متصل حدثنا حميد بن مسعدة البصري صدوق قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر ثقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال مثل ما تفعلون اليوم. متفق عليه. وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجة والدارمي. والجلوس بين الخطبتين لا ذكر فيه، لا ذكر فيه على الإمام، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، إنما هي جلسة يسيرة. قال في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة حديث ابن عباس أخرجه أحمد البزار وأبو يعلى والطبراني، وفيه الحجاج بن أرطأ ضعيف. وجابر بن عبد الله أخرجه البخاري، وجابر بن سمرة رواه مسلم وبقية الجماعة إلا البخاري. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطوتين بجلوس. قال باب ما جاء في قصر الخطبة، قصر الخطبة، يعني أنها خلاف الطول. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي عن سماك بن حرب عن جابر ابن سمر رضي الله عنه قال كنت صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. صلاته قصدا أي متوسطة بين الإفراط والتفريط وبين التكسير والتطويل، وهكذا خطبته قصدا متوسطة بين الإفراط والتفريط وبين التكسير والتطويل، فيخطب خطبة يفيد بها الناس ولا يملهم. وقصر الخطبة من فقه كما في حديث عمار خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي قال في الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى. حديث عمار أخرجه مسلم، حديث ابن أبي أوفى أخرجه النسائي بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. قال رحمه الله، قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، باب ما جاء في القراءة على المنبر، يعني يخطبهم بالقرآن، وله أن يخطب بغير القرآن. لكن يا أخوة، كان السلف يفهمون معاني القرآن، الآن لما تخطبهم بقاف القرآن المجيد يفهم من أول السورة إلى آخر السورة. أما إذا قرأتها على العامة الآن ربما يخرجون لم يفقهوا منها شيئا، فيحتاج أن تخاطبهم بما يؤدي إلى وجل قلوبهم أو يؤدي إلى شراح صدورهم ترغيبا وترهيبا، الله المستعان. وإلا والله في السورتين التي نصلي بهما في الجمعة مواعظ، مواعظ وحدها، لكن إن الذين يتعقلون مواعظ الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ قاف القرآن المجيد، حتى حفظت من فيه، حفظته امرأة بنت الحارث، وذلك أن فيها من الوعد والوعيد ما يؤدي إلى وجل القلوب وإلى انشراح الصدور وإلى التشمير إلى الله عز وجل. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. اتفق عليه، يعني كأنه خطبهم وذكرهم في شأن النار وشأن أصحاب النار، وذكر أن أصحاب النار يقولون يا مالك ادعو لنا ربك خفف عنا يوما من العذاب. قال في الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة، حديث أبي هريرة أخرجه البزار بلفظ خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر سورة. وله حديث آخر عند ابن علي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على المنبر يقرأ آيات من سورة البقرة. حديث جابر أخرجه الجماعة إلا البخاري ويقرأ آيات ويذكر الناس. قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح قريب، وهو حديث ابن عيينة. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة أي آيا من القرآن، فقال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة. سبحان الله. قال الشوكاني في النيل ذهب الشافعي إلى وجوب الوعظ وقراءة آية، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وهو الحق. قال وقد اختلف في محل القراءة على أربع أقوال، الأول في إحداهما لا بعينها وإليه ذهب الشافعي وهو ظاهر إطلاق الأحاديث، والثاني في الأولى وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي، والثالث أن القراءة مشروعة فيهما جميعا وإلى ذلك ذهب العراقيون من أصحاب الشافعي، والرابع في الخطبة الثانية دون الأولى ويدل لهما رواه النسائي عن جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله ويذكر الله عز وجل. أما القول بأنه إذا لم يقرأ شيئا من القرآن أعاد غير صحيح، لكن الأحسن أن يقرأ من القرآن ويأتي من السنة أحسن مما يأتي بالأخبار. هذه أسوأ الخطب، أسوأ الخطب الخطب التي هي عبارة عن أخبار سياسية تحليلات، وأسوأ منها الخطب الرافضية الحوثية التي هي عبارة عن تثوير وعن تجميع للناس وعن طعن في الصحابة وعن بلاء عظيم، أسأل الله السلامة والعافية. حولون المساجد من السعي إلى ذكر الله إلى سماع الزور والفجور، الله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب، يعني يتجه الناس إلى إمامهم، أدعى لفهم كلامه، أدعى للإنصات، أدعى لعدم الغفلة. أما إذا كان الإمام يخطب على المنبر وهذا يتجه هناك وهذا يتجه هناك، وأسوأ الأحوال أن يستدبره، هذا لا يؤدي إلى الخشوع وإلى الاستفادة. قال أبو السند المتصل حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي الرواجني رافضي قال ابن حبان فيه استحق الترك، ومع ذلك رأى بعض أهل العلم أنه صدوق في لسانه.
ويذكرون من عجيب فعل هذا الرافضي أنه كان إذا جاءه أحد لسماع الحديث يختبره فيقول له: من خلق البحر؟ فيقول الطالب: الله. فيقول: الله لكن من؟ يقول: يفيدني الشيخ. قال: خلقه علي بن أبي طالب. قال: من أجرى فيه الماء؟ قال: الله. قال: الله لكن من؟ قال: يفيدني الشيخ. قال: الحسن والحسين. وفي مرة من المرات جاءه رجل فاختبره بهذا الاختبار وحدثه بهذا الحديث، فلما انتهى سأله: من خلق البحر وأجرى فيه الماء؟ قال: خلقه معاوية وأجرى فيه الماء عمرو بن العاص. ثم شرد. فقام الخبيث الرافضي وكان أعمى البصر، أعمى البصر، يريد السيف ويقول: اردوا علي الخبيث. فجور، فجور بالرافضة، فما أدري من أين له الصدق هذا الخبيث. هذا أخشى أنه وصل إلى الشرك الأكبر، اعتقاد أن علي بن أبي طالب خلق البحر وأن الذي أجرى الماء في البحر الحسن والحسين. نسأل الله السلامة والعافية. لكن تعلمون خلاف أهل العلم في الرواية عن أهل البدع، لا سيما إذا لم يوافق بدعتهم. قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية، كذبوه. عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى: في الباب عن ابن عمر. هذا الحديث كما ترى ضعيف، لكن يغني عن حديث أبي سعيد في الصحيح: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأقبلنا عليه بوجوهنا. وأما حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده، فإذا صعده استقبل الناس بوجهه. لفظ البيهقي وضعفه، وقال الطبراني: فإذا صعد المنبر توجه إلى الناس وسلم عليهم، كذا في عمدة القاري. وفي الباب حديث عدي بن ثابت أيضا قص الشيعة عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه ووجوه مخرجه بن ماجه. قال: وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. إلى هنا بارك الله فيك.